باب النية في الأيمان. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص ابن وقاص الليثي أنه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول البخاري رحمه الله باب النية في الأيمان, يعني أن الأيمان يعتبر فيها النية وهو ما ينويه الحالف ويعتبر ما نوى. وأورد البخاري رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث هو أول حديث افتتح البخاري به صحيح البخاري به صحيحة, وقد أورده هناك من طريق أخرى من طريق الحميدي عن سفيان, وهنا أورده من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد الوهاب وعن عبد المجيد. وهذا الحديث كما قلت هو فاتحة الصحيح وهو بدايته وأول حديث فيه, وهو يدل على أن الأعمال إنما تكون معتبرة بالنيات, الأعمال بنياتها والعبرة بالنية, ولهذا قال إنما الأعمال بالنية. إذا عمل الإنسان عملا بدون نية لا فإنه لا يفيد, لأنه لا بد من النية في العمل حتى يكون مقبولا. وكل إنسان ينوي ويقصد الشيء الذي يريده, فكون الإنسان ينوي العمل يريد به وجه الله ويريد به أداء ما شرع الله سواء كان واجبا أو مستحبا فإن الأعمال بنياتها والعبرة بالنيات. والحديث كما هو معلوم من حديث عمر, وعمر يرويه عنه علقمة بن وقاص الليثي ويرويه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي ويرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري, ثم بعد يحيى بن سعيد كثر الآخرون عنه, وقبل ذلك هو غريب في هذا الإسناد لأنه لن يأتي إلا بهذا الإسناد, لم يروي بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر, ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي, ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي, ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا ابن سعيد الأنصاري, ثم رواه عن يحيى بن سعيد خلط كبير. وهو يعتبر فردا ويعتبر غريبا, ومن المعلوم أن الغريب يطلق إطلاقات منها ما جاء من طريق واحدة, لكن هذه الطريقة الواحدة إذا كان رجالها ثقات فإنه يكون حديثا صحيحا ويكون حجة يحتج به، لأنه جاء من طريق رجالها ثقات من طريق متصلة، وهذا هو المقصود والمطلوب في الحديث. العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والإعلال، فإذا كان بهذه المثابة فهو حديث صحيح ولو ما جاء إلى طريق واحد. وليس من شرط الحديث أن يكون جاء من طرق متعددة فيقبل ولو لم يأتي إلا من طريق واحد. ولهذا اشتمل صحيح البخاري على أحاديث لم تأتي إلا من طريق واحد، لم تأتي إلا من طريق واحد. وفي الصحيح غرائب بمعنى أنها لم تأتي إلا من طريق واحد وهي صحيحة، وكونها جاءت من طريق واحد لا يؤثر فيها. فأول حديث في البخاري جاء من طريق واحد، وآخر حديث في البخاري وهو حديث كلمة كان حبيبة الذي مر علينا بدرس أمس الذي ختم به البخاري صحيحة أيضا جاء من طريق واحد، لم يأتي إلا من طريق واحد. فبداية البخاري وخاتمته حديثان غريبان ما جاء إلا من طريق واحد، أول حديث فيه وآخر حديث فيه. ولهذا الترمذي لما جاء عند حديث كلمة ثانية حديث ثاني الرحمن قال حديث حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، غريب يعني جاء من طريق واحد وهو صحيح. الرجال كلهم ثقات يحتج بحديث ويعول على حديث له عمدة وحجة، لكنه وصفه بالغرابة لكونه جاء من طريق واحد. ولهذا فإن الصحيحين فيهما حديث لم تأتي إلا من طريق واحدة وهي حجة، وكونها جاءت من طريق واحدة لا يؤثر فيها. وهذان الحديثان وهما حديث من أهل الروايات وحديث كلمتان هما في الصحيحين، أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا أول حديث في البخاري اللي هو حديث من أهل الحنابلية، وآخر حديث كلمتان حديثان يا رحمن حديث أبي هريرة حديثان يا رحمن حديثان في المجال حبيب رامع اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فافتتح البخاري رحمه الله صحيحه بحديث فرد لم يأتي إلا من طريق واحد، وختم حديثه بحديث فرد غريب لم يأتي إلا من طريق واحد. وكذلك في حديث أخرى مثل حديث ابن عمر أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الحديث. وهذا الحافظ ابن حجر في شرحه، وهذا الحديث من غرائب الصحيح، هذا الحديث من غرائب الصحيح وإنه ما جاء إلا من طريق واحد، أي من حديث ابن عمر، لكن كونه يأتي من طريق آخر يعني كحديث عن أبي هريرة يعتبر حديث آخر، لكنه من حديث ابن عمر ما جاء إلا من طريق واحد. ولهذا قال هو من غرائب الصحيح. ثم قال وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، مسند الإمام أحمد على سعته اشتمل على 40,000 حديث، خلى منها حديث ابن عمر إن أمرت أن أقاتل الناس، لكن جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس. وإذا فالحديث هو باعتبار الصحابي، وباعتبار الصحابي وهو غريب من حديث عبد الله بن عمر لم يأتي عنه إلا من طريق واحد، ولكنه باعتبار الصحابة جاء عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي مسند الإمام أحمد. وإذا فمجيء الحديث من طريق واحد إذا كانت متوفرة فيه شروط الصحيح وهي العدالة والضبط والاتصال والسلام من السلوك والإعلام فإنه يعتبر حجة سواء كان في الصحيحين أو في غير الصحيحين. المهم أن تتوفر فيه شروط الصحة أو الحسن فإنه يكون حجة ويعتمد ويعول عليه ولا لم يأتي إلا من طريق واحد. ليس من شرط الصحيح أن يأتي بأكثر من طريق بل يكفي أن يأتي من طريق واحد. ولهذا اشتمل الصحيحان على أحاديث غريبة لم تأتي إلا من طريق واحدة. ثم هذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين وهم يحيى بن سعيد الأنصاري وأصغرهم وهم صغار التابعين ومحمد بن إبراهيم التيمي وهم من أوساط التابعين وعلقمة بن وقاص البيتي وهم من كبار التابعين. وفي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ثلاثة من التابعين في إسناد يروي بعضهم عن بعض واحد من كبار التابعين والثاني من أوساط التابعين والثالث من صغار التابعين. ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا يوافقه في اسمه آخر هو يحيى بن سعيد التيمي. يحيى بن سعيد التيمي وقال له أبو حيان وهو في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري. وهناك اثنان آخران وقال لهما يحيى بن سعيد وهما في طبقة واحدة ولكنها متأخرة وهي طبقة شيوخ شيوخ البخاري طبقة شيوخ شيوخ البخاري. وأما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي فهما من طبقات صغار التابعين طبقة صغار التابعين. ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي من طبقات شيوخ شيوخ البخاري طبقات شيوخ شيوخ البخاري وهم أربعة أشخاص كلهم يقال لهم يحيى بن سعيد وهم من رجال البخاري. ولكن نحن إذا لم يأتي التمييز بينهم مثل الأنصاري ومثل التيمي ومثل الأموي ومثل القطان فإنه يعرف المتقدم المتأخر بالطبقة. إذا جاء يحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة شيخ البخاري جاء يحيى بن سعيد من طبقة شيخ البخاري ما يأتي يحيى بن سعيد الأنصاري ما يأتي في الذهن ولا يأتي على البال أن احتمال أن يصير يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد التيمي لأن هؤلاء من طبقة التابعين من طبقة التابعين. فلا يقال إن يحيى بن سعيد هذا الذي هو من شيخ البخاري هو التيمي أو الأنصاري لأن هذا في طبقة عالية. وإنما الاحتمال يقع بين يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الحطان يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد الحطان هؤلاء في طبقة شيوخ البخاري. ويحيى بن سعيد الأموي غالبا ما يروي عن ابنه سعيد سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه. وإذا اثنان في طبقة واثنان في طبقة والتمييز بين الاثنين الأخيرين والاثنين الأولين بمعرفة الطبقة. وأما بين ما بين يحيى بن سعيد الأنصاري والأموي والتيمي وهم في طبقة واحدة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي وهم في طبقة واحدة هذا يعرف بالتلاميذ والشيوخ. إذا يأتي ما يميزه فإنه يعرف عن طريق التلاميذ والشيوخ. وكون الإنسان البلدي الراوي عنه فإنه عندما يحصل الاحتمال ينظر إلى الشيوخ والتلاميذ وإلى كثرة الأخذ وكونه مسكرا عن الأخذ من هذا أو عن الأخذ من هذا فيكون الغالب على من يكون مسكرا عنه لأنه يترك أحيانا من نسبة. إذا كان الشخص مسكرا في الرواية عن شخص فإنهم لا يحرصون على أن ينسبوه دائما وأبدا بسبب كثرة الأخذ عنه. والحديث سبق مرة في أول الصحيح وهو فاتحة الصحيح وهو بدايته، وقد تابعه جماعة من العلماء في البدء، بدأوا كتبهم بحديث أننا أنا علماء المياه، بدأوا بحديث أننا علماء المياه، لأن هذا أصل في الأعمال جميعها، وأن كل عمل بنية ويطبع نيته ويعتبر بنيته. ولهذا لأهمية هذا الحديث ولكونه يدل على أن الأعمال تابعة لنياتها، افتتح البخاري رحمه الله كتابه بهذا الحديث، افتتح كتابه بهذا الحديث، وتابعه جماعة. ومن تابعه على هذا النووي في الأربعين النووية، فإنه جعل أول حديث فيها هذا الحديث، حديث العمل الأعمال بالنيات، وافتتح الأربعين بأول حديث في البخاري، وثنى بأول حديث في مسلم، الحديث الأول من الأربعين هو أول حديث في البخاري، الحديث الثاني من الأربعين هو أول حديث في صحيح مسلم، حديث عمر حديث جبريل المشهور. فافتتح الأربعين بأول حديث في البخاري، وثنى بأول حديث في مسلم. فاتحة البخاري وفاتحة مسلم الحديثان الأولان من الأربعين النووية، الحديثان الأولان من الأربعين النووية هما فاتحة البخاري، فاتحة صحيح البخاري وفاتحة صحيح مسلم. وكذلك الحديث الذي سبق مر بنا بالأمس، هو حديث بينتان حبيبتان للرحمن، تابعه بعض العلماء في ختام كتبهم به، مثل المنذر في الترغيب والترهيب، ختم كتاب الترغيب والترهيب في حديث كلمتان حبيبتان للرحمن حبيبتان عن لسان تابعة للبخاري، وقال ولنختم كتابنا بما ختم به البخاري صحيحا، هو حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن حبيبتان عن لسان فكلمتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ختم في كتابه بلوغ المرام بحديث ابي هريره كلمتان حبيبتان للرحمن وكلمتان عن لسان وكلمتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قوله صلى الله عليه وسلم ان الاعمال بالنية، هذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث في كتاب الايمان، وان يختار السلم وهذا بالنية في الايمان، وهنا العبرة بالنية، واذا حلف الانسان على سلم وهو ينوي شيء فيعتبر ما نوى، اذا حلف الا يدخل هذه الدار وفي نيته انه لا يدخلها اليوم، عندما حلف يريد اليوم فالعبرة بنيته، العبرة بنيته، اذا حلف ما يدخلها شهر في نيته شهر، العبرة بنيته. إذا حلف أنه لا يتكلم أو أنه لا يكلم فلان وكان في نيته أنه يريد يعني يوم أو يومين أو شهر أو ما إلى ذلك، فالعبرة بالنية. ولكن كما علمنا التحلل من اليمين إذا كان التحلل منها أولى وأصلح وأفيد يمكن التخلص منها للكفارة، كما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فمستفر على يمينها ليأتي الذي هو خير. فإذا حلف أن لا يكلم إنسان شهرا فإنه يمكن التخلص من هذا اليمين بأن يكفر يطعن في مساكين أو يكلم هذا الشخص قبل نهاية الشهر. التخلص من اليمين إذا كان التخلص منها أولى هو أفضل وأفضل من الاستمرار في اليمين، أفضل من الاستمرار في اليمين. قد مر في الحديث أن لأن يلج الإنسان في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة أو أن يحنس ويعطي الكفارة، وفعل ما هو خير مع التكفير أولى من الاستمرار باليمين، كما قال على الصفحة من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه لكل يوم. وإذا فالعبرة بالنية، والإيمان العبرة فيها بالنيات، عندما يحدث الإنسان على شيء ويريد يعني مدة معينة أو يريد زمن معين أو يريد شيء معين، فإن العبرة ما نواه، لأن العمل بالنية. لهذا سبق أن مر بنا ما يشبه هذا، وهو ترجمة البخاري فيما مضى، وقوله باب إذا حلف ألا يتكلم فقرأ شيئا من القرآن أو سبح أو هلل أو كبر فهو على نيته، وهو على نيته لأن يريد نوعا من الكلام اللي هو كلام المعتاد بين الناس، فالعبرة بما نوى. وإن كان يريد أي كلام ولو كان ذكرا العبرة أيضا بما نوى، ولكن مثل هذا لابد من التحلل من ذلك الكفارة، لأن قراءة القرآن ولأن ذكر الدعاء لابد منه في الصلاة، لابد منه في الصلاة. وإذا كان حلف ويريد العموم فيجب التخلص من هذه اليمين بالكفارة، وإذا كان أراد كلاما معينا وكلام الناس والذي اعتاده الناس فيما بينهم، فإن قراءة القرآن وتكبير التحميد والتهليل وما إلى ذلك لا يدخل في نيته، والعبرة بما نوى. وهذا تلك الترجمة السابقة هي مما يوضح هذه الترجمة، لأنه قال هناك إذا حلف ألا يتكلم فقرأ شيئا من القرآن أو سبح أو هلل أو كبر فهو على نيته، يعني معنى النية معتبرة في الإيمان، النية معتبرة في الإيمان. محل الشاهد من هنا قوله من الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات مطلقة، كل عمل بنيته، ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى، ما نواه إن نوى خيرا فهو على خير، وإن نوى شرا فهو على شر، وإذا نوى خيرا أثيب خيرا، وإذا نوى شرا عقب بشر إذا شاء الله تعالى عقوبته. ثم فصل ذلك الجملة التي بعدها حيث قال سبب كانت هجرته على توضيح النية، وأن النية العمل نفسه واحد، لكن النية تختلف فيه، النية تختلف فيه واحد، فالهجرة عمل واحد، الهجرة عمل، لكنه قد يكون لله عز وجل فيكون نافعا ويكون قربا، وقد يكون لأمر من الأمور ولخص معين، فهذا له ما نوى وحصل ما يريد، لكن القربة ولم ينوها ما استفاد شيئا من الثواب فيها. ولهذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن هجرته إلى الله ورسوله نية وقصد فهجرته إلى الله عز وجل ثوابا وعملا، يعني معناه أنه يثاب على نيته، لأن الآن الشرطين متفقان، لكن لا بد من التفاوت بينهما، لأن الأول كان هجرته إلى الله ورسوله من حيث النية، فهجرته إلى الله ورسوله ويعتبر هاجر حقا والحق والصواب، وهذه النية الطيبة، وهذه النية المفيدة التي هي هجرة لله وثوابها عند الله عز وجل. أما إذا كان هاجر بهدف، هاجر بغرض، كما قال فمن كانت هجرته لدنيا يحبها أو امرأة يتزوجها هجرة إلى ما هاجر إليه، يعني على حسب نيته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل فتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل فتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والباقي ليس في سبيل الله. إذا كان قاتل ليقال شجاع أو ليقال ليقدم على غيره أو ليعطى شيء يتميز به على غيره من أجل دنيا يريدها، فإنه بهذه الحالة هجرته إلى ما هاجر إليه. هجرته إلى ما هاجر، يعني الدنيا التي أصابها أو أرادها قد يحصلها قبل أن يحصلها. قد يحصلها إذا شاء الله أن يحصلها فقد تفوته. ولهذا ما كل من يريد الدنيا يحصلها، بل من شاء الله عز وجل يحصلها حصلها. ولكن من أراد الآخرة فإنه يوفى. والله تعالى لا يضيع من أجر من أحسن عمله، بل يثيب المحسن على إحسانه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا فالعبرة بالنية. ولهذا البخاري رحمه الله أورد الحديث هنا من أجل بيان أن الاعتبار بالنية. ثم نية اليمين أو نية الأيمان، إذا كان في أمور تخص الإنسان وليس لأحد فيها علاقة ولا تتعلق بحقوق الآدميين فالعبرة بنيته، وإذا تعلقت بحقوق الآدميين فليس ما ينويه معتبر وإنما على نية المستحلف. يعني هو أن صاحب اليمين الذي طلبت منه، يعني معناه أنه يحلف على نفسه الشيء الذي طلب من أن يحلف عليه، ما أن يحلف وهو يريد شيء آخر ويوري ويريد شيء آخر، وإنما يحلف على الشيء الذي طلب من أن يحلف عليه. إذا كان يتعلق بشيء يخصه فالعبرة بنيته، وإذا كان العبرة بحقوق الآدميين كالذي يستحلف عند القاضي بأنه ليس له بفلان عنده شيء، فإن العبرة ليس فيها تورية وأنه هو يوري ويأتي بكلام محتمل، وإنما هو بعبرة ذلك الذي حلف عليه. الذي حلف عليه فليس له أن يوري، يجب عليه أن يحلف على هذا الذي حلف عليه، هذا الذي حلف عليه، هذه نية آخر أو يوري بشيء آخر.
باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
ثم أرجى البخاري رحمه الله عليه وسلم يباب من أهدى مالا،
باب من أهدى ماله على وجه النذر والتوبة،
باب من أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. يعني هذا يتعلق بالنذر ويتعلق بإخراج المال شكرا لله عز وجل على نعمة حصلت له، يخرج المال شكرا لله عز وجل، فهو يعني صدقة أو نذر منجز ليس معلق، فعله شكرا لله عز وجل على نعمة حصلت له. وقد أورد البخاري رحمه الله في قطعة من حديث مالك سعد بن مالك الطويل الذي سبق أن مر في المغازي وهو في قصة غزوة تبوك، قصة التخلف عنها منه ومن اثنين من كيفاء من أمثاله ممن هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منافقين، وحصل لهم ما حصل، وبعد حصل لهم هجران ومكثوا على ذلك 50 ليلة ثم أنزل الله القرآن بالتوبة عليهم وكانوا في شدة وضيق وضاقت عليهم الأرض بما رحبت حيث منع نساؤهم من البقاء معهم ومنع الناس من كلامهم فصاروا في ضيق شديد في حالة شديدة. بعد 50 ليلة أنزل الله تعالى توبتهم توبت الله عليهم قوله وعلى الثلاثة لقد تاب الله على نبي المهاجرين ثم قال وعلى الثلاثة الذين كلهم وأحدهم سعد بن مالك رضي الله عنه. فلما جاء الحديث طويل سبق المرة في المضى البخاري بطوله لكنه جاء هنا من أجل قطعة منه وأن سعد بن مالك رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بتوبة الله عليه قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله إن من توبتي أن أنخلع من مالي يعني يشكر الله عز وجل على توبة الله عز وجل عليه وعلى سلامته مما حصل له من الهجران والترك والإعراض عنه وما أصابه من الشدة وما أصابه من الضيق حيث ضاقت عليه الأرض بما رحبت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من توبتي أن أخلع من خلعه من مالي يعني شكرا لله عز وجل. قال له عليه الصلاة أمسك عليك بعض مالك أمسك عليك بعض مالك لأن الرسول أرشده إلى أن لا ينخلع من ماله كله وإنما ينخلع من بعضه فأقره ولكنه أرشده إلى أن يبقي شيئا منه حتى يستفيد هو وحتى يستفيد غيره وحتى يستفيد غيره من له به علاقة. فإخراج المال على وجه التوبة على وجه النذر المنجز لا بأس به وهذا ليس من النذر المذموم لكل إنسان يعني يخرج شيئا من ماله شكرا لله عز وجل فيقول إن لله علي أن أتصدق بكذا شكرا لله على ما خلصني به من كذا وكذا لأن هذا شيء منجز ما هو مثل الشيء المعلق الذي يعني يجعله يربط في شيء ويعلق في شيء فإذا حصل ذلك الشيء يمكن يتأثر ويمكن ينفق وهو كاره ويخرج هذا الذي التزمه وهو كاره لأنه ربط نفسه به ولأنه التزم ذلك. فعند الإخراج قد يكون عنده شيء من السحر ولهذا الرسول قال إنما السحر من أجل بخيل لا يأتي بخير أن يكون إنسان يعلق إن شاء الله مريضي فعلت كذا رد الله غالبي مرة فعلت كذا إن تجده يعني لا تصدق لله مباشرة وإنما يعلقها بشيء يحصل له فقد يحصل له ما يريد ولكنه يحصل عنده شيئا من الألم وعدم الرضا وعدم الارتياح لإخراج الناس عند الإخراج لكنه ألزم نفسه وهكذا شأن بخيل كما جاء في الحديث النذر لا يرد شيئا وإنما يستهدف بأنه بخيل ما قدره الله كائن توجل ولا ما لو النذر ولا ما نذر لكن البخيل الله سبحانه وتعالى يقدر عليه أنه ينذر فيترتب على ذلك أنه يخرج شيء من ماله ووكاله لأنه ألزم نفسه بشيء لا يعجبه. فلما وقع ما حصل النذر عليه يخرج وهو كاره لأنه ما كان فعل ذلك ابتداء قربا من الله عز وجل لأنه ربطه بشيء وعلقه بشيء. فهذا يدل على أن النذر المنجز أو أن إخراج المال ابتداء ليس بمذموم أقره على هذا ولكنه أرشده إلى أن يبقي شيئا من ماله حتى لا يحتاج إلى غيره وحتى لا يحتاج من له به علاقة ومن يعول ومن يموت ومن يعول حتى يكون له ما يأخذه وله ما ينتفع به وما يستفيد منه. فقال إن من توبتي أن أنخلع عن المال، يعني معناه أتخلص منه وأعرى منه، كما إذا خلع الإنسان ثوبه عريا يخلع الثوب، فكذلك كونه يعرى من المال ويخلو من المال ولا يكون له شيء من المال في انخلاع في منه منه وبذله شكرا لله عز وجل على هذا النعم، فمن أرشده إلى أن يبقي على دون ماله. وكأن هذا يعني لم يحصل فيه البدء، وإنما فيه استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني عرض ذلك عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه وأرشده. سبق أن عرفنا فيما مضى فيما يتعلق بالطلقات أن الرسول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما حس من الخزان على الصدقة منهم من تصدق بنصف ماله ومن تصدق بماله كله، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء وقد تصدق بنصف ماله، قال إنه يعني يسبق أبو بكر في هذه المرة، وإذا أبو بكر قد جاد بماله كله وتجرد من ماله كله وتصدق بماله كله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب إذا حرم طعاما. وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير أنه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن تتوبا إلى الله، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، وقال لي إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا.
ثم أرد البخاري رحمه الله يذكر باب إذا حرم طعاما. إذا حرم طعاما يعني فما الحكم، ما هو الحكم فيما إذا حرم طعاما؟ فإن هذا باب إذا حرم طعاما.
باب إذا حرم طعامه. باب إذا حرم طعامه. وقوله تعالى طعامه طعامه
فيها
أي فيها
باب إذا حرم طعامه. ومقصود من هذه الترجمة أن التحريم يقول أن يحرم على نفسه شيئا يعني مباحا له كالطعام مثلا، فإن العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إذا كان معه يمين فإنه يعتبر يمين مكفرة، لهذا جاء في الحديث الذي أورده البخاري أنه قال يعني بعد ما يعني ساق ذكر رسول الله ذكر قال وقد حلفت أن لا يأكل أو لا يشرب ذلك العسل الذي تقدمه له زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. ومنهم من قال إنه إذا أراد بالتحريم يعني الحث والتأكيد فإنه يكون حكم حكم اليمين يكون حكم حكم اليمين فيتخلص منه بكفارة يتخلص منه بالكفارة لأن حكمه هو حكم اليمين. فالأول البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال الله عز وجل ونبي المتحرم ما حل الله لك وقضينا الرابع الواجب ثم قال أظهر الله لك تحلة إيمانك تحلة إيمانكم وأنه إذا حلف على شيء فإنه يتخلص من حلفه إذا كانت مصلحة التخلص منها بكفارة التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة المائدة وهي سورة أو في أو إطعام عشرة مساكين أو كسوته فمن لم يجد شيئا من ذلك ينتقل إلى قيام ثلاثة أيام فذكر الآية وذكر سبب نزولها وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أفضلت من الذي روي عنه
عبيد بن عمير
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الرسول كان عند زينب يشرب عندها تسقيه عسلا فتواطأت هي وحصة أنه إذا دخل على أي واحدة منهما تقول له أكلت مغافير أو أكلت مغافير أو أنها تجد ريحة مغافير أو مغافير قيل كما سبق المرة أنه يعني شيء من النبت يكون في أصول الشجر له رائحة يكون له رائحة يقال له مغافير فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا عند زينب ثم قال لا أشربه في الرواية الأخرى التي أتى بها العلماء قال حلفت عند الله عز وجل عليه لأنه يحرمنا على الله لك تبقى من الرزاة واجب ثم جاب ذلك قال فرض الله لك تحلة أيمانكم. فهذا الذي حلف أو قال أن الإنسان أنه لا يأكله أرشده الله عز وجل وعاتبه الله عز وجل أولا على التحريم كونه حرمه على نفسه ومنع نفسه منه ثم بين له التخلص من اليمين وطريقة التخلص من اليمين في ما إذا كان البر بها أولى من الاستمرار فيها بأن يأتي بالكفارة التي شرعها الله وبذلك يسلم من تقدة اليمين ومن تبعات اليمين التي حنث فيها لأن الحنث مع الصدقة مع الكفارة أولى من الاستمرار في اليمين إذا كان الاستمرار فيها فيه مشقة وفيه مضرة والمصلحة إنما هي في الحنث مع التكفير فهو يكفر يحنس ويكفر أولى من أن يستمر في اليمين أولى من أن يستمر في اليمين هذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين من فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهذا الذي حصل من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهن من هذا التواطؤ من هذا الكلام الذي جرى بينهن بين عائشة وحفصة وهما معيات فضل الله عز وجل فضيلة لله وهما عائشة وحفصة لا يؤثر ولا يعبن في ذلك أو يتكلم فيهن متكلم أو يعيبهن عائب فإنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن والله تعالى غفور رحيم ما حصل منهن بسبب الغيرة بسبب ما جبلنا عليه من الغيرة فإن الله عز وجل غفور رحيم وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة قد حرم على المؤمنين أن ينكحوهن بعده فهن أمهات المؤمنين وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن ولهذا فمحبتهن والترضي عنهن وعدم وقوع شيء في النفوس عليهن
باب النية في الأيمان. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي أنه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب النية في الأيمان، يعني أن الأيمان يعتبر فيها النية وهو ما ينويه الحالف ويعتبر ما نوى. وأورد البخاري رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى إن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث هو أول حديث افتتح البخاري به صحيحة، وقد أورده هناك من طريق أخرى من طريق الحميدي عن سفيان، وهنا أورده من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد الوهاب وعن عبد المجيد. وهذا الحديث كما قلت هو فاتحة الصحيح، وهو بدايته وأول حديث فيه، وهو يدل على أن الأعمال إنما تكون معتبرة بالنيات، الأعمال بنياتها والعبرة بالنية، ولهذا قال إنما الأعمال بالنية. إذا عمل الإنسان عملا بدون نية فإنه لا يفيد، لأنه لا بد من النية في العمل حتى يكون مقبولا، لكل إنسان ينوي ويقصد الشيء الذي يريده، فكون الإنسان ينوي العمل يريد به وجه الله ويريد به أداء ما شرع الله سواء كان واجبا أو مستحبا فإن الأعمال بنياتها والعبرة بالنيات. والحديث كما هو معلوم من حديث عمر، وعمر يرويه عنه علقمة بن وقاص الليثي، ويرويه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، ويرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد يحيى بن سعيد كثر الآخرون عنه، وقبل ذلك هو غريب في هذا الإسناد، لأنه لم يأتي إلا بهذا الإسناد، لم يروي بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروي عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا ابن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى ابن سعيد خلق كثير، وهو يعتبر فردا ويعتبر غريبا. ومن المعلوم أن الغريب يطلق إطلاقات، منها ما جاء من طريق واحدة، لكن هذه الطريقة الواحدة إذا كان رجالها ثقات فإنه يكون حديثا صحيحا ويكون حجة يحتج به، لأنه جاء من طريق رجال وثقات من طريق متصلة، وهذا هو المقصود والمطلوب في الحديث. العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والإعلال، وإذا كان بهذه المثابة فهو حديث صحيح ولو ما جاء إلى مدرك واحد. وليس من شرط الحديث أن يكون جاء من طرق متعددة فنقبل ولا يأتي إلا من طرق واحد. ولهذا اشتمل صحيح البخاري على أحاديث لم تأتي إلا من طريق واحد، لم تأتي إلا من طريق واحد. وفي الصحيح غرائب بمعنى أنها لم تأتي إلا من طريق واحد وهي صحيحة، وكونها جاءت من طريق واحد لا يؤثر فيها. فأول حديث في البخاري جاء من طريق واحد، وآخر حديث في البخاري وهو حديث كلمتان حبيبتان الذي مر علينا بدرس أمس الذي ختم به البخاري صحيحة أيضا جاء من طريق واحد، لم يأتي إلا من طريق واحد. فبداية البخاري وخاتمته حديثان غريبان ما جاء إلا من طريق واحد، أول حديث فيه وآخر حديث فيه. ولهذا الترمذي لما جاء عند حديث كلمتان حبيبتان الرحمن قال حديث حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، غريب يعني جاء من طريق واحد غير صحيح. الرجال كلهم ثقات يحج بحديث ويعول على حديث له عمده وحجه، لكنه وصفه بالغرابه لكونه جاء من طريق واحد. ولهذا فان الصحيحين فيهما حديث لم تأتي إلا من طريق واحدة وهي حجة، وكونها جاءت من طريق واحدة لا يؤثر فيها. وهذان الحديثان وهما حديث من الأمنيات وحديث كلمتان هما في الصحيحين، أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا أول حديث في البخاري حديث الأحناذية، وآخر حديث كلمتان حبيبتان يا رحمن حديث أبي هريرة، حبيبتان يا رحمن حبيبتان في المجان حبيبتان 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. افتتح البخاري رحمه الله صحيحه بحديث فرد لم يأتي إلا من طريق واحد، وختم حديثه في حديث فرد قريب لم يأتي إلا من طريق واحد. وكذلك في أحاديث أخرى مثل حديث ابن عمر أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. وهذا الحافظ ابن حجر في شرحه، وهذا الحديث من غرائب الصحيح، هذا الحديث من غرائب الصحيح، وإنه ما جاء إلا من طريق واحد أي من حديث ابن عمر، ولكن كونه يأتي من طريق آخر يعني حديث عن ابي هريره يعتبر حديث اخر، لكنه من حديث ابن عمر ما جاء الا من طريق واحد. ولهذا قال هو من غرائب الصحيح، ثم قال وقد خلا منه مسند الامام احمد على سعته، مسند الامام احمد على سعته اشتمل على 40,000 حديث، خلا منها حديث ابن عمر ومسند قتل الناس، لكن جاء في مسلم الإمام حل عن أبي هريرة ومسلم وقاتل الناس. وإذا في الحديث هو باعتبار الصحابي، وباعتبار الصحابي وهو قريب من حديث عبد الله بن عمر لم يأتي عنه إلا من طريق واحد، ولكنه باعتبار الصحابة جاء عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي مسلم الإمام أحمد. وإذا فمجيء الحديث من طريق واحد إذا كانت متوفرة فيه شروط الصحيح وهي العدالة والضبط والاتصال والسلام من السلوك والإعلام، فإنه يعتبر حجة سواء كان في الصحيحين أو في غير الصحيحين. المهم أن تتوفر فيه شروط الصحة أي الحسن، فإنه يكون حجة ويعتمد ويعول عليه، ولا لم يأتي إلا من طريق واحد. ليس من شرط الصحيح أن يأتي بأكثر من طريق، بل يكفي أن يأتي من طريق واحد. ولهذا استمر الصحيحان على أحاديث غريبة لم تأتي إلا من طريق واحدة. ثم هذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري وأصغرهم وهم صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي وهم من أوساط التابعين، وعلقمة بن وقاص البيتي وهم من كبار التابعين. وفي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة من التابعين في إسناد يروي بعضهم عن بعض، واحد من كبار التابعين والثاني من أوساط التابعين والثالث من صغار التابعين. ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا يوافقه في اسمه آخر، هو يحيى بن سعيد التيمي، يحيى بن سعيد التيمي وقال له أبو حيان، وهو في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري. وهناك اثنان آخران وقال لهما يحيى بن سعيد، وهما في طبقة واحدة ولكنها متأخرة، وهي طبقة يوسف البخاري، طبقة يوسف البخاري. وأما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي فهم من طبقات صغار التابعين، طبقة صغار التابعين. ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي من طبقات يوسف البخاري، طبقات يوسف البخاري. فهم أربعة أشخاص منهم يقال لهم يحيى بن سعيد، وهما من رجال البخاري، ولكن نحن إذا لم يأتي التمييز بينهم مثل الأنصاري ومثل التيمي ومثل الأموي ومثل القطان، فإنه يعرف المتقدم المتأخر بالطبقة. إذا جاء يحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة شيخ البخاري، يحيى بن سعيد من طبقة شيخ البخاري، ما يأتي يحيى بن سعيد الأنصاري، ما يأتي في الذهن ولا يأتي على البال أن احتمال أن يصير يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد التيمي، لأن هؤلاء من طبقة التابعين، من طبقة التابعين. فلا يقال إن يحيى بن سعيد هذا الذي هو شيخ البخاري هو التيمي أو الأنصاري، لأن هذا طبقة عالية، وإنما الاحتمال يقع بين يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الخطان، يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد الخطان، هؤلاء في طبقة شيوخ البخاري. ويحيى بن سعيد الأموي غالبا ما يروي عن ابنه سعيد، سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه. وإذا فاثنان في طبقة واثنان في طبقة، والتمييز بين الاثنين الاخرين والاثنين الاولين بمعرفة الطبقة، وأما بين ما بين يحيى بن سعيد الأنصاري والأموي والتيمي وهم في طبقة واحدة، ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي وهم في طبقة واحدة، فهذا يعرف بالتلاميذ والشيوخ. لأن يأتي ما يميزه فإنه يعرف عن طريق التلاميذ والشيوخ، وكون الإنسان البلدي الراوي عنه فإنه عندما يحصل الاحتمال ينظر إلى الشيوخ والتلاميذ وإلى كثرة الأخذ، وكونه مسكرا عن الأخذ من هذا أو عن الأخذ من هذا فيكون الغالب على من يكون مسكرا عنه، لأنه يترك أحيانا بالنسبة إذا كان الشخص مسكرا في الرواية عن شخص فإنهم لا يحرصون على أن ينسبوه دائما وأبدا بسبب كثرة الأخذ عنه. والحديث سبق أن مر في أول الصحيح وهو فاتحة الصحيح وهو بدايته، وقد تابعه جماعة من العلماء في البدء، بدأوا كتبهم بحديث أن أنا الأعمال بالنيات، بدأوا بحديث أن الأعمال بالنيات لأن هذا أصل في الأعمال جميعها، وأن كل عمل بنية يتبع نيته ويعتبر بنيته. ولهذا لأهمية هذا الحديث ولكونه يدل على أن الأعمال تابعة لنياتها، افتتح البخاري رحمه الله كتابه بهذا الحديث، افتتح كتابه بهذا الحديث وتابعه جماعة. وممن تابعه على هذا النووي في الأربعين النووية، فإنه جعل أول حديث فيها هذا الحديث، حديث العمل الأعمال بالنيات، افتتح الأربعين بأول حديث في البخاري، وثنى بأول حديث في مسلم، الحديث الأول من الأربعين هو أول حديث في البخاري، الحديث الثاني من الأربعين هو أول حديث في مسلم، حديث عمر حديث جبريل المشهور. فافتتح الأربعين بأول حديث في البخاري، وثنى بأول حديث في مسلم. فاتحة البخاري وفاتحة مسلم الحديثان الأولان من أربعين نووية، الحديثان الأولان من أربعين نووية هما فاتحة البخاري، فاتحة صحيح البخاري وفاتحة صحيح مسلم. وكذلك الحديث الذي سبق مر بنا بالأمس هو حديث كلمتان حبيبتان للرحمن، تابعه بعض العلماء في ختام كتبهم به، مثل المنذر في الترغيب والترهيب ختم كتاب الترغيب والترهيب وحديث كلمتان حبيبتان للرحمن حبيبتان عن لسان تابعة للبخاري، وقال ولنختم كتابنا بما ختم به البخاري صحيحا، وحديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن حبيبتان عن لسان فكلمتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ختم كتابه بلوغ المرام بحديث ابي هريره كلمتان حبيبتان للرحمن وكلمتان عن لسان فكلمتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قوله صلى الله عليه وسلم ان الاعمال بالنيه، هذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث في كتاب الايمان، وأن يسلم هذا بالنية في الأيمان، وهنا العبرة بالنية، وإذا حلف الإنسان على الكل وهو ينوي الكل فيعتبر ما نوى، إذا حلف أن لا يدخل هذه الدار وفي نيته أنه لا يدخلها اليوم، عندما حلف يريد اليوم فالعبرة بنيته، العبرة بنيته، إذا حلف أن لا يدخلها شهر في نيته شهر، العبرة بنيته. إذا حلف أنه لا يتكلم أو أنه لا يكلم فلان وكان في نيته أنه يريد يعني يوم أو يومين أو شهر أو ما إلى ذلك فالعبرة بالنية، ولكن كما علمنا التحلل من اليمين إذا كان التحلل منها أولى وأصلح وأفيد يمكن التخلص منها للكفارة، كما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فمكفر على يمينها ليأتي الذي هو خير، فإذا حلف أن لا يكلم إنسان شهرا فإنه يمكن التخلص من هذا اليمين بأن يكفر يقطع عشرة مساكين ويكلم هذا الشخص قبل نهاية الشهر. التخلص من اليمين إذا كان فرقها إذا كان التخلص منها أولى هو أفضل، وأفضل من الاستمرار في اليمين، أفضل من الاستمرار في اليمين. المرة في الحديث أن لأن يلج الإنسان في يمينه آثم له عند الله من أن من يعطي الكفارة أو أن يحنث ويعطي الكفارة، وفعل ما هو خير مع التكفير أولى من الاستمرار باليمين، كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه لكل يوم، وإذا فالعبرة بالنية، والإيمان العبرة فيها بالنيات عندما يحدث الإنسان على شيء فيريد يعني مدة معينة أو يريد زمن معين أو يريد شيء معين، فإن العبرة ما نواه، لأن العمل بالنية. وهذا سبق أن مر بنا ما يشبه هذا، وهو ترجمة البخاري فيما مضى، وقوله باب إذا حلف ألا يتكلم فقرأ شيئا من القرآن أو سبح أو هلل أو كبر فهو على نيته، وهو على نيته لأنه يريد نوع من الكلام اللي هو كلام المعتاد بين الناس، فالعبرة بما نوى. وإن كان يريد أي كلام ولو كان ذكرا فالعبرة أيضا بما نوى، ولكن مثل هذا لابد من التحلل من الكفارة، لأن قراءة القرآن ولأن ذكر الدعاء لابد منه في الصلاة، لابد منه في الصلاة. وإذا كان حلف ويريد العموم فيجب التخلص من هذه اليمين بالكفارة، وإذا كان أراد كلاما معينا وكلام الناس والذي اعتاده الناس فيما بينهم فإن قراءة القرآن وتكبير التحميد والتهليل وما إلى ذلك لا يدخل في نيته، والعبرة بما نوى. وهذا تلك الترجمة السابقة هي مما يوضح هذه الترجمة، لأنه قال هناك إذا حلف ألا يتكلم فقرأ شيئا من القرآن أو سبح أو هلل أو كبر فهو على نيته، يعني معنى النية معتبرة في الأيمان، النية معتبرة في الأيمان. محل الشاهد من هنا قول إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات مطلقة، كل عمل بنيته، ومن ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى، ما نوى إن نوى خيرا فهو على خير، وإن نوى شرا فهو على شر. وإذا نوى خيرا أثيب خيرا، وإذا نوى شرا عقب بشر إذا شاء الله تعالى عقوبته. ثم فصل ذلك في الجملة التي بعدها حيث قال ثمن كانت هجرته، على توضيح النية، وأن النية العمل نفسه واحد لكن النية تختلف فيه، النية تختلف فيه هو واحد. فالهجرة عمل واحد، الهجرة عمل، لكنه قد يكون لله عز وجل فيكون نافعا ويكون قربا، وقد يكون لأمر من الأمور ولخص معين، فهذا له ما نوى وحصل ما يريد، لكن القربة ولم ينويها ما استفاد شيئا من الثواب فيها. ولهذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فالهجرة إلى الله ورسوله نية وقصد، فهجرته إلى الله عز وجل ثوابا وعملا، يعني معناه أنه يثاب على نيته، لأن الآن الشرطين متفقان لكن لا بد من التفاوت بينهما، لأن الأول الهجرة إلى الله ورسوله ومن حيث النية فهجرته إلى الله ورسوله ويعتبر هاجر حقا والحق والصواب، وهذه النية الطيبة وهذه النية المفيدة التي هي هجرة لله وثوابها عند الله عز وجل. أما إذا كان هاجر بهدف وهاجر بغرض كما قال فمن كانت هجرته لدنيا يحيدها أو امرأة يتزوجها هجرة إلى ما هاجر إليه، يعني على حسب نيته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل فتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل فتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والباقي ليس في سبيل الله. إذا كان قاتل ليقال شجاع أو ليقال ليقدم على غيره أو ليعطى شيء يتميز به على غيره من أجل دنيا يريدها، فإنه بهذا الحدث هجرته إلى ما هاجر إليه. هجرته إلى ما هاجر إليه يعني الدنيا التي أصابها أو أرادها قد يحصلها قبل أن يحصلها. قد يحصلها إذا شاء الله أن يحصلها وقد تفوته. ولهذا ما كل من يريد الدنيا يحصلها بل من شاء الله عز وجل أن يحصلها حصلها. ولكن من أراد الآخرة فإنه يوفى. والله تعالى لا يضيع من أجر من أحسن عمله بل يثيب المحسن على إحسانه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا فالعبرة بالنية. ولهذا البخاري رحمه الله أورد الحديث هنا من أجل بيان أن الاعتبار بالنية. ثم نية اليمين أو نية الأيمان إذا كان في أمور تخص الإنسان وليس لأحد فيها علاقة ولا تتعلق بحقوق الآدميين فالعبرة بنيته. وإذا تعلقت بحقوق الآدميين فليس ما ينويه معتبر وإنما على نية المستحلف. يعني هو أن صاحب اليمين الذي طلبت منه يعني معناه أنه يحلف على نفس الشيء الذي طلب من أن يحلف عليه ما أن يحلف وهو يريد شيء آخر ويوري ويريد شيء آخر وإنما يحلف على الشيء الذي طلب من أن يحلف عليه. إذا كان يتعلق بشيء يخصه فالعبرة بنيته. وإذا كان العبرة بحقوق الآدميين كالذي يستحلف عند القاضي بأنه ليس له بفلان عنده شيء فإن العبرة ليس فيها تورية وأنه هو يوري ويأتي بكلام محتمل وإنما هو بعبرة ذلك الذي حلف عليه. الذي حلف عليه فليس له أن يوري يجب عليه أن يحلف على هذا الذي استحلف عليه. هذا الذي استحلف عليه ما في نية آخر أو يوري بشيء آخر.
باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
ثم أرجى البخاري رحمه الله يسلمه يباب من أهدى مالا.
باب من أهدى ماله على وجه النذر والتوبة.
باب من أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. يعني هذا يتعلق بالنذر ويتعلق بإخراج المال شكرا لله عز وجل على نعمة حصلت له. يخرج المال شكرا لله عز وجل فهو يعني صدقة أو نذر منجز ليس معلق فعله شكرا لله عز وجل على نعمة حصلت له. وقد أورد البخاري رحمه الله في قطعة من حديث مالك كعب بن مالك الطويل الذي سبق أن مر في المغازي وهو في قصة غزوة تبوك قصة التخلف عنها منه ومن اثنين من كيفاء من أمثاله ممن هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منافقين. وحصل لهم ما حصل وبعد حصل لهم هجران ومكثوا على ذلك 50 ليلة ثم أنزل الله القرآن بالتوبة عليهم وكانوا في شدة وضيق وضاقت عليهم الأرض بما رحبت حيث منع نساؤهم من البقاء معهم ومنع الناس من كلامهم فصاروا في ضيق شديد في حالة شديدة. بعد 50 ليلة أنزل الله تعالى توبتهم توبت الله عليهم قوله وعلى الثلاثة لقد تاب الله على نبي المهاجرين ثم قال وعلى الثلاثة الذين كلهم وأحدهم كعب بن مالك رضي الله عنه. فلما جاء الحديث طويل سبق أن مر في لما مر البخاري بطوله لكنه جاء هنا من أجل قطعة منه وعن كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بفضل الله عليه قال إن من قومي إن من قومي
إن من توبتي أن أنخلع
من توبتي أن أنخلع من ماري خلق إلى الله ورسوله إن من توبتي أن أنخلع من ماري يعني يشكر الله عز وجل على توبة الله عز وجل عليه وعلى سلامته مما حصل له من الهجران والترك والإعراض عنه وما أصابه من الشدة وما أصابه من الضيق الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال من توبتي أن أخلع من مالي يعني شكر الله عز وجل. قال له عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك أمسك عليك بعض مالك لأن يعني الرسول أرشده إلى أن لا ينخلع من ماله كله وإنما ينخلع من بعضه فأقره ولكنه أرشده إلى أن يبقي شيئا منه حتى يستفيد هو وحتى يستفيد غيره وحتى يستفيد غيره ممن له به علاقة. فإخراج المال على وجه التوبة على وجه النذر المنجز لا بأس به وهذا ليس من النذر المذموم لكل إنسان يعني يخرج شيئا من ماله شكرا لله عز وجل فيقول إن لله علي أن أتصدق بكذا شكرا لله على ما خلصني به من كذا وكذا لأن هذا شيء منجز لا هو مثل الشيء المعلق الذي يعني يجعله يربط بشيء ويعلق بشيء فإذا حصل ذلك الشيء يمكن يتأثر ويمكن ينفقه كاره ويخرج هذا الذي التزمه وهو كاره لأنه ربط نفسه به ولأنه التزم ذلك. فعند الإخراج قد يكون عنده شيء من السحر ولهذا الرسول قال وإنما يستخرج وإنما يبقين لا يأتي بخير أن يكون إنسان معلق إن شاء الله مريضي فعلت كذا رد الله غالبي مرة فعلت كذا إن تجده أن لا تصدق لله مباشرة وإنما يعلقها بشيء يحصل له فقد يحصل له ما يريد ولكنه يحصل عنده شيئا من الألم وعدم الرضا وعدم الارتياح لإخراج المال عند الإخراج لكنه ألزم نفسه وهكذا شأن بخيل كما جاء في الحديث النذر لا يرد شيئا وإنما يستخرج وإنما بخيل ما قدره الله كائن سواء نذر ولا ما نذر سواء نذر ولا ما نذر لكن البخيل الله سبحانه وتعالى يقدر عليه أنه ينذر فيترتب على ذلك أنه يخرج شيئا من ماله وهو كائن لأنه ألزم نفسه بشيء لا يعجبه. فلما وقع ما حصل النذر عليه يخرج وهو كاره لأنه ما كان فعل ذلك ابتداء تقربا إلى الله عز وجل لأنه ربطه بشيء وعلقه بشيء. فهذا يدل على أن النذر المنجز أو أن إخراج المال ابتداء ليس بالمذموم أقره على هذا ولكنه أرشده إلى أن يبقي شيئا من ماله حتى لا يحتاج إلى غيره وحتى لا يحتاج من له به علاقة ومن يعول ومن يموت أن يعود حتى يكون له ما يصله وله ما ينتفع به وما يستفيد منه. قال إن من توبتي أن أنحل عن الماضي، يعني معناه أتخلص منه وأعرى منه، كما إذا خلع الإنسان ثوبه عريا يخلع الثوب، فكذلك كونه يعرى من المال ويخلو من المال ولا يكون له شيء من المال في انخلاع في منه وبذله شكر الله عز وجل على هذا النعم، فمن أرشده إلى أن يبقي على دون ماله. وكأن هذا يعني لم يحصل فيه البدء، وإنما فيه استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني عرض ذلك عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه وأرشده. سبق أن عرفنا فيما مضى فيما يتعلق بالصدقات أن الرسول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما حث من الكلام على الصدقة منهم من تصدق بنصف ماله ومن تصدق ماله كله، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء وقد تصدق بنصف ماله، قال إنه يعني يسبق أبو بكر في هذه المرة، وإذا أبو بكر قد جاد بماله كله وتجرد من ماله كله وتصدق بماله كله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب إذا حطم طعاما. وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير أنه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن تتوبا إلى الله، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، وقال لي إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا.
ثم أرد البخاري رحمه الله يذكر أن باب إذا حرم طعاما، إذا حرم طعاما يعني فما الحكم، ما هو الحكم فيما إذا حرم طعاما؟ فإن هذا باب إذا حرم طعاما،
باب إذا حرم طعامه، باب إذا حرم طعامه. وقوله تعالى طعامه
فيها
أي فيها
باب إذا حرم طعامه. ومقصود من هذه الترجمة أن التحريم يكون محرم على نفسه من شيء يعني مباحا له كالطعام مثلا، فإن العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إذا كان معه يمين فإنه يعتبر يمين مكفرة، لهذا جاء في الحديث الذي أورده البخاري أنه قال يعني بعد ما يعني ساق ذكر رسول الله أن ذكر قال وقد حلفت يعني ألا يأكل أو ألا يشرب ذلك العسل الذي تقدمه له زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. ومنهم من قال إنه إذا أراد بالتحريم يعني الحس والتأكيد فإنه يكون حكم حكم اليمين يكون حكم حكم اليمين فيتخلص منه بالكفارة يتخلص منه بالكفارة لأن حكمه حكم اليمين. فالأولى البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال الله عز وجل ونبي المتحر ما حل الله لك فتطين الرابع أزواجك ثم قال أفضل الله لك تحلة إيمان تحلة إيمانكم وأنه إذا حلف على شيء فإنه يتخلص من حلفه إذا كانت مصلحة التخلص منها بكفارة التي بيّنها الله عز وجل في كتاب العجيب سورة المائدة وهي سورة أو في أو إطعام عشرة مساكين أو كسوته فمن لم يجد شيئا من ذلك ينتقل إلى قيامه ثلاثة أيام ينتقل إلى قيامه ثلاثة أيام. فذكر الآية وذكر سبب نزولها وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أفضلت من الذي روي عنه
عبيد بن عمير
عبيد بن عمير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الرسول كان إذا كان عند زينب يشرب عندها في الصوف عسلا فتواطأت هي وحصة أنه إذا دخل على أي واحدة منهما تقول له أكلت مغافير أو أكلت مغافير أو أنها تجد ريحة مغافير أو مغافير قيل كما سبق المرة أنه يعني شيء من النبت يكون في أصول الشجر له رائحة يكون له رائحة يقال له مغافير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا ولكني شربت عسلا عند زينب ثم قال لا أشربه. في الرواية الأخرى التي أتى بها العلماء قد حلفت عند الله عز وجل عليه يا أهل المحرمة على الله لك تقدرون الرجاء جوادك ثم جاب ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذا الذي حلف أو قال أن الإنسان أنه لا يعقله أرشده الله عز وجل وعاتبه الله عز وجل أولا على التحريم كونه حرمه على نفسه ومنع نفسه منه ثم بيّن له التخلص من اليمين وطريقة التخلص من اليمين بما إذا كان البر بها أولى من الاستمرار فيها بأن يأتي بالكفارة التي شرعها الله وبذلك يسلم من تقدة اليمين ومن تبعات اليمين التي حنث فيها لأن الحنث مع الصدقة مع الكفارة أولى من الاستمرار في اليمين إذا كان الاستمرار فيها فيه مشقة وفيه مضرة والمصلحة إنما هي الحنث مع التكفير فهو يكفر يحنث ويكفر أولى من أن يستمر في اليمين أولى من أن يستمر في اليمين. هذا قال على الفقران من حلف على يمين من فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهذا الذي حصل من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهن من هذا التواطؤ من هذا الكلام الذي جرى بينهن بين عائشة وحفصة وهما معيات بقول الله عز وجل فتوبى إلى الله وهما عائشة وحفصة لا يؤثر ولا يعبن في ذلك أو يتكلم فيهن متكلم أو يعيبهن عائب فإنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن والله تعالى غفور رحيم. ما حصل منهن سبب الغيرة وسبب ما جبلنا عليه من الغيرة فإن الله عز وجل غفور رحيم وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة قد كرم على المؤمنين أن ينكحوهن بعده فهن أمهات المؤمنين وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولهذا فمحبتهن والترضي عنهن وعدم وقوع شيء في النفوس عليهن